المسألة الثالثة، هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وذلك على قولين. القول الأول: لا تجب قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنائز، وهذا القول قال به الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، وقال به أيضا فقهاء المالكية، أن المصلي إذا صلى على الجنازة لا يلزمه أن يقرأ بفاتحة الكتاب. القول الثاني: تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، فاختاره جمع من فقهاء الحنفية رحمة الله على الجميع. استدل من قال بعدم وجود قراءة الفاتحة، وهم أصحاب القول الأول، بدليل النظر، قالوا إن صلاة الجنائز المراد بها الترحم على الميت والدعاء له والاستغفار له وسؤال الله له العافية من عذاب القبر وعذاب الآخرة إلى غير ذلك، فلا يناسب أن يقرأ عليه بالفاتحة ولا غيرها من القرآن. واستدل الجمهور الذين قالوا بالوجوب بما ثبت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه قرأ بفاتحة الكتاب، ويدل على ذلك ما روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه صلى بالناس على جنازة فجهر بالفاتحة حتى سمعت قراءته من ورائه، فلما سلم سئل عن ذلك فقال: إنما فعلت هذا لتعلموا أنها سنة وحق، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والمقرر في علم الأصول أن الصحابي إذا قال من السنة كذا أو السنة كذا أن ذلك يأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقول ابن عباس: لتعلموا أنها سنة وحق، أي لتعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها وكان يقرأها في صلاته على الجنائز. ومما يدل على قراءتها أيضا حديث أبي أمامة رضي الله عنه، أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه، أنه قال: من السنة قراءة في صلاة الجنائز في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. قال: من السنة، أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ الفاتحة في الصلاة على الميت، فهذه هي محصل أدلتهم. ولهم استدلال بحديث عبادة في الصحيحين، والذي معنا ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة، ولم يفرق بين صلاة الجنازة ولا غيرها. ومن الأدلة التي تدل على وجود قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة قوله عليه الصلاة والسلام: أي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فأي تعتبر أيضا من صيغ العموم، تدل على عموم الحكم، أي أي صلاة كانت فدخل في هذا العموم صلاة الجنازة. أما الذي يترجح من قولي العلماء في هذه المسألة، فالراجح أنه يجب على الإنسان أن يقرأ الفاتحة في الصلاة على الجنازة، وذلك لما يأتي: أولا، لصحة دلالة السنة على ذلك في حديث ابن عباس وحديث أبي أمامة رضي الله عنهما وأرضاهما، ولعموم حديث الباب الذي معنا وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم. ومن الأدلة على رجحان هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة، والحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع يسلمون بأن الصلاة على الجنائز تسمى صلاة، بدليل أنهم قالوا: لا بد فيها من الطهارة. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. قالوا: فهذا عام. فكما قالوا بعموم الحكم لوجوب الطهارة للصلاة عموما استنادا على هذا العموم، يلزمهم أن يقولوا بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة عموما استنادا للعموم أيضا. وبهذا يترجح القول بوجوب قراءة الفاتحة. المسألة الثالثة: هل قراءة الفاتحة واجبة على كل مصل سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، أم أن في المسألة تفصيل؟ هذه المسألة اتفق العلماء الذين يقولون بوجوب قراءة الفاتحة على وجوبها على من صلى منفردا أو صلى إماما بالناس، واختلفوا في المأموم إذا صلى وراء إمامه هل تجب عليه قراءة الفاتحة أو لا تجب عليه قراءة الفاتحة. وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول لا تجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقا، وهذا القول قال به فقهاء الحنفية رحمهم الله جميعا. القول الثاني تجب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا سواء كان وراء إمام يجهر أو يسر، وهذا القول هو قول الشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم أجمعين. القول الثالث التفصيل: قالوا إذا كان وراء الإمام والصلاة جهرية لا تجب عليه قراءة الفاتحة، وإذا كان وراء الإمام والصلاة سرية وجبت عليه قراءة الفاتحة. فإن كانت الصلاة جامعة بين السر والجهر كصلاتي العشاء والمغرب فإنه لا يقرأها في حال الجهر، ويقرأها في الركعات السرية التي يسر الإمام فيها القراءة. وهذا القول هو قول الإمام مالك رحمه الله. الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث له طرق، رواه البيهقي والحاكم وغيره. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان وراء الإمام أن لا يقرأ، فدل هذا على عدم وجوب القراءة وراء الإمام، وأن المصلي يسجد ويحمل الإمام عنه الفاتحة وغيرها. واستدلوا بحديث أبي هريرة عند أحمد في مسنده وأبي داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن. قالوا: إن قوله ضامن أي حامل، أي يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، فلا حاجة أن يقرأ المأموم وراءه. فاستدل الجمهور واستدل الشافعية والحنابلة الذين يقولون بالوجوب مطلقا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الإمام ولا بين المأموم، فوجب البقاء على العموم، فكل من صلى وراء الإمام وجبت عليه قراءة الفاتحة. ومن الأدلة ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالصحابة صلاة الفجر وجعلوا يقرؤون وراءه، فلما سلم قال إنكم تقرؤون وراء إمامكم؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من القراءة وراءه واستثنى الفاتحة، فدل على أن من صلى وراء الإمام وجبت عليه قراءة الفاتحة، لأن صلاة الفجر جهرية، فيبقى الحكم عاما في الصلاة الجهرية والسرية، كما هو ظاهر حديث عبادة الذي معنا وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح. أما أصحاب القول الثالث الذين قالوا بالتفصيل، قالوا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة إذا كانت الصلاة سرية لعموم الأحاديث والأدلة، وأما إذا كانت الصلاة جهرية فيجب عليه الإنصات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا إن هذه الآية نزلت في قراءة الصلاة، فوجب على من صلى وراء الإمام والإمام يقرأ جهرا أن ينصت لقراءة الإمام. هذه محصل أدلة العلماء في هذه المسألة، والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بوجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام عموما، سواء كان ذلك في الركعات الجهرية أو الركعات السرية، وذلك لأن الحديث صريح في استثناء الفاتحة، وذلك بقوله لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن حديث لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب منسوخ بحديث من كان له إمام ولم يذكر الدليل على النسخ. والقاعدة عند العلماء أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، فيبقى على دلالة هذا النص كما هي. وأما حديث من كان له إمام فهو حديث ضعيف، وقد أعل طرقه الحافظ البيهقي رحمه الله، وأشار الحافظ ابن حجر في التلخيص إلى أنه حديث مشهور بقوله حديث جابر حديث مشهور، وله طرق إلا أنها معلولة، أو إلا أن كل طرقه معلولة، فهو حديث ضعيف. وممن جزم بضعفه الإمام النووي رحمه الله كما أشار إلى ذلك في المجموع، وحكى بعضهم اتفاق المحدثين على ضعفه، وبناء على ذلك فإنه لا يصح الاحتجاج به ولو سلمنا قرضا أنه حسن، كما ذهب إليه بعض المعاصرين. فجوابه أن قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، المراد بالقراءة قراءة ما تيسر مما بعد الفاتحة، جمعا بينه وبين النصوص التي دلت على أنه يطالب المصلي بقراءة الفاتحة، فيكون قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة محمول على القراءة بعد الفاتحة، وليس المراد به قراءة الفاتحة. وبهذا يجمع بين الأحاديث، والقاعدة أن الجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر. المسألة الخامسة: وإذا قلنا بوجود قراءة الفاتحة وكان الإنسان لا يستطيع قراءة الفاتحة، فذلك على حالتين: إما أن يكون أخرسا لا يستطيع أن ينطق بحروفها، فحكمه أنه يقرأ في سره لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله. والقاعدة الشرعية تقول: التكليف شرطه الإمكان، فلما كان ليس بإمكانه أن يتلفظ سقط عنه التكليف باللفظ. شأنه في ذلك شأن غير شأنه في ذلك شأن بقية الأحكام التي يخص بها الأخرس. وأما وهي الحالة الثانية أن يكون قادرا على النطق ولكنه لا يحفظ الفاتحة، فهذا على حالتين: الحالة الأولى أن لا يستطيع حفظها لقرب أهله بالإسلام، كالرجل يسلم بعد دخول وقت الظهر فتطالبه بصلاة الظهر ولا يستطيع أن يحفظ الفاتحة، ويكون الوقت ضيقا بحيث لا يتسع لحفظه وضبطه، فحينئذ يقرأ ما تيسر له حفظه ولو كان ذلك جزءا من الفاتحة. الحالة الثانية أن لا يستطيع الحفظ لعجمة في لسانه ونحو ذلك. وحكمه في هذه الحالة للعلماء فيه ثلاثة أقوال: القول الأول أنه لا تجب عليه قراءة الفاتحة، اتفق العلماء على عدم وجوب قراءة الفاتحة عليه، ولكن اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: القول الأول أنه يقف بقدر ما يقرأ سورة الفاتحة ثم يركع، وهذا القول هو مذهب الشافعية والحنابلة. والقول الثاني أنه لا يجب عليه أن يقرأ فيقوم ثم يركع مباشرة. والقول الثالث أنه لا يجب على أنه يجب عليه أن يقوم بقدر الآية، الثاني لفقهاء المالكية والثالث للحنفية. وأصح الأقوال والعلم عند الله أنه يقوم بقدر ما يقرأ الفاتحة، وذلك لأن الله تبارك وتعالى يقوم وأن يقرأ الفاتحة، فإذا لم يستطع قراءة الفاتحة بقي مستطيعا للقيام بقدر ما تقرأ سورة الفاتحة، فوجب عليه القدر الذي يستطيعه، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا. فدل هذا الحديث الصحيح على أن الإنسان يأتي بالأمر على قدر وسعه، وهذا في وسعه أن يقوم بقدر القراءة. وأما إذا كان الإنسان حافظا لغير الفاتحة ولا يحفظ الفاتحة فللعلماء فيه وجهان: منهم من قال إنه يقرأ سبع آيات من غير الفاتحة حتى يستقيم له إصابة الوقت الذي أمر الله أن يقومه، وهذا القول من القوة بمكان لما فيه من إلحاق النظير بنظيره والقيام بفرض القيام الذي أوجبه الله في الصلاة. وبناء على هذا فإنه يستقيم القول بأنه يقرأ قدر ما يوافق الفاتحة في العدد من الآيات. هذه هي محصل مسائل العلماء رحمهم الله في هذا الحديث، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، وردت كثيرا من الأسئلة، نختار بعض هذه الأسئلة. يقول السائل: دخول هلال رمضان وكذلك خروجه، هل يثبت بشاهد عدل واحد أم لا بد من اثنين، وما الدليل على ذلك؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين، من على ثلاثة أقوال: منهم من قال إن ثبوت هلال رمضان وهلال شوال يثبت بشهادة عدلين، وهذا القول قول طائفة من السلف والخلف، واحتجوا بحديث النسائي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإذا شهد عدلان فصوموا وأفطروا. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الثبوت بشهادة العدلين، وقالوا قياسا على بقية الحقوق من أنها لا تثبت إلا بشهادة العدلين، ومن العلماء من ذهب إلى أن دخول رمضان وخروجه يكون بشهادة العدل الواحد بثبوت الحديث عنه عليه الصلاة والسلام بقبول شهادة الواحد في دخول شهر رمضان. والصحيح هو القول الثالث الذي قال بالتفصيل، وهو أن دخول شهر رمضان يكفي فيه شهادة العدل الواحد. وأما خروجه فإنه لا يخرج إلا بشهادة العدلين جمعا بين الحديثين. والله تعالى
أسألك الله. هذا السالم يقول: فضيلة الشيخ محمد سلمك الله، أشهد الله أنني أحبك فيه. يقول: شخص نوى الصوم ونام ولم يستيقظ إلا والمؤذن يقول حي على الصلاة أي بصلاة الفجر، فشرب الماء فهل عليه شيء؟
إذا بدأ المؤذن بالأذان فإنه يجب الإمساك على عامة الناس، وذلك هو الأصل الذي دل عليه دليل الكتاب ودليل السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما دليل الكتاب فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأمرنا أن نأكل ونشرب. إذا تبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود وجب علينا أن نمسك. ومعلوم أن أذان الفجر إنما الثاني إنما يكون عند تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عدي أنه قال: الفجر في اعتبار الفجر الصادق، وأن المراد بالآية هو الفجر الصادق الذي يكون عنده أذان الصبح. وكذلك دلت السنة الصحيحة في قوله عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبح. فقوله أصبحت أصبحت أي ويحك، كدت أن تصبح، على سبيل التحذير والتنبيه، وذلك كقولك للرجل هلك أي كدت أن تهلك، وقولك له احترقت احترقت إذا كان قريبا من النار. فهذا أسلوب معروف في اللغة، ومنه قولهم أنجد إذا دخل نجدا أي قارب دخولها، وأسهم إذا قارب سهاما. فالمقصود من قوله أصبحت أي ويحك كدت أن تصبح، لا أن المراد منه أنك قد أصبحت حقيقة، لأنه إذا أصبح حقيقة قد أخر الأذان عن وقته. فالمقصود أن هذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على اعتبار تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، وأنه إذا سمع الإنسان المؤذن وجب عليه الإمساك لقوله عليه الصلاة والسلام حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقوله حتى يؤذن أي حتى يشرع، أي إذا ابتدأ أذانه كما هو معلوم، لأن ابتداء الأذان عند ابتداء التبين. ففهمنا أن قوله حتى يؤذن أي يبتدئ الأذان، ولو كان المراد حتى ينتهي لاضطرب الناس في المؤذنين، فمنهم من ينتهي قريبا ومنهم من يتأخر أذانه، ولذلك تضيع قواعد الشرع من هذا الوجه، فيفطر أقوام ويصوم أقوام. والعبرة بضابط معين محدد، وهو التبين الذي لا يختلف المؤذنون في إصابته. ولذلك نرى بعض العامة يقولون لك أن تأكل وتشرب حتى ينتهي من أذانك، ومنهم من يقول حتى يقول الصلاة خير من النوم، ومنهم من يقول حتى يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وكل ذلك لا أصل له. فبمجرد أن يبتدئ المؤذن بالأذان حرم الأكل وحرم الشرب، لظاهر نص الكتاب ونص السنة. وحديث أبي داود: في من أذن المؤذن والإناء في فمه، معارض بدليل الكتاب ومعارض بالسنة التي هي أصح منه. فهذا الحديث متكلم في سنده، ومن العلماء من حسن إسناده، ولكن القاعدة في الأحاديث المحسنة أنه لا يحتج بها إذا عارضت الصحيح، كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله وهو أي الحديث الحسن، وهو في الحجة كالصحيح ودونه انصير للترجيح، لأن هذا قصرت رجاله في الحفظ دون منكر يناله. فالحديث الحسن أقل من الحديث الصحيح رتبة، بل بين العلماء رحمهم الله أن فائدة تقسيم الأحاديث إلى صحيح وحسن إنما هو عند التعارض حتى يعمل بالصحيح ويترك الحسن. وبناء على هذا فكل من طعن أو شرب بعد أذان المؤذن وجب عليه القضاء، فإن كان عالما بحرمته بحرمة الأكل والشرب فإنه يعتبر آثما شرعا، وإذا أكل أو شرب مع علمه بحرمة ذلك كان حكمه حكم من أفطر في نهار رمضان متعمدا سواء بسواء والعياذ بالله. فينبغي للمؤمن أن يحتاط في دينه، فالصيام ركن من أركان الإسلام، ينبغي أن يأخذ فيه بما يعينه على رضاء ربه عليه، والأمر يقف عند لحظات يسيرة. لكن هناك مسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وهي لو جامع أهله ثم إنه أذن عليه المؤذن فنزع، فمن العلماء من قال إنه يعتبر مفطرا لأن النزع في حكم ضده، ومنهم من قال إنه لا يعتبر مفطرا لأن النزع ليس كضده. والصحيح والعلم عند الله أنه لا يعتبر مفطرا، وذلك لأنه غير مجامع حقيقة، والأصل براءة ذمته حتى يدل الدليل على شغلها. والله تعالى
ثابت الله. هذا السائل يقول، هذا السائل مهم للغاية، يقول فضيلة الشيخ أنا مريض بمرض الربو عافانا الله وإياكم منه، ويستعمل بهذا المرض بطاخ يوضع في الفم وهو من مادة غازية، فهل هذا البطاخ يفطر في نهار رمضان؟
قولك إنه مادة غازية يعني هواء فقط تنفخ هواء في فمك؟ ما أظن ذلك. الذي أعرف أن البخاخ الذي يستعمل في الربو يشتمل على مادة سائلة، وهو في الحقيقة يبخ كما يبخ العطر وغيره، لكن فيه مادة سائلة. ولذلك أنا أرى حسب اجتهادي ورأيي أن من بخ، أن من كان معه الربو أو اشتد عليه الربو بحيث لا يستطيع أن يصبر عن هذا البخاخ، فإنه على حالتين: إما أن يكون الربو مزمنا معه ولا يمكن أن يفارقه ولا يستطيع أن يمضي عليه اليوم إلا وقد بخ، هذا حكم أنه ينتقل إلى الإطعام مباشرة، وذلك لأن المادة التي في البخاخ وإن كانت مادة دواء لكنها قد وصلت إلى جوفه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وبارك في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا كان رذاذ الاستنشاق الذي يصل إلى الجوف موجب للفطر، فكيف برذاذ البخاخ الذي يتكرر أكثر من مرة في اليوم؟ فلذلك الذي يظهر لي من خلال حديث لقيط بن صبرة أنه يعتبر مفطرا وأنه يرخص له في الفطر، فإن كان الربو معه على استدامة ولا يستطيع أن يتركه ولا يستطيع أن يصوم إلا باستعمال مادته، فإنه ينتقل إلى الإطعام مباشرة، حكمه حكم من تعذر عليه الصوم للمرض. وأما إذا كان قد التهب عليه مرضه أو اشتد عليه مرضه في أيام دون أيام جاز له أن يترخص بالفطر ثم يقضي هذه الأيام كالأصل في من كان مريضا. الله تعالى
ثابت الله. يقول السائل: الخروج المذي أو الودي يفطر الصائم؟
أما خروج المذي فإنه لا يوجب بطلان صيام الإنسان، فأما خروج المني فهو الذي يوجب بطلان الصيام وحده لحصول اللذة به. فأما بالنسبة للمذي والودي فإن كل منهما ليس هو اللذة الكاملة، والأصل صحة الصيام إذا خلا عن المحذور، وقد خلا عن المحذور من هذا الوجه فلا يحكم بفطر صاحبه، وليس هناك دليل يدل على أن من أمدى عليه أن يقضي صومه، والله تعالى
أسألك الله. يقول السائل: هل الأفضل أن يصلي الرجل القيام في هذا الشهر منفردا أم مع الجماعة؟
هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان الإنسان حافظا لكتاب الله ويستطيع أن يقوم في بيته على السنة، ينام أول الليل ثم يقوم آخر الليل يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن إلى أن يوتر، فهذا الأفضل له أن يصلي في بيته، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحيح عنه أنه لما جاء الصحابة في الليلة الثالثة يريدون أن يصلوا وراءه قال: صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فقال ذلك في العشر الأواخر، وقاله في رمضان، وقاله وهو الإمام، وقاله في مسجده الذي تضاعف فيه الصلاة. أمرهم أن يصلوا في بيوتهم، فمن هذا الوجه الأفضل له أن يصلي في بيته، وهو المحفوظ من فعل السلف كما في صحيح البخاري وغيره عن عمر أنه لما جمع الناس كان يمر عليهم فيراهم في صلاتهم فلم يصل معهم ولا بهم، وإنما كان يصيب الأفضل من قيام آخر الليل، ولأن صلاته في البيت أقرب إلى الإخلاص، ولأنه إذا صلى في بيته حصل له الأجر بتلك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل في صلاته لبيته، فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا. فهذا يدل على أفضلية الصلاة بمثل هذا، ولأن صلاته في البيت أقرب إلى خشوعه، فما أطيب قيام الليل إذا عجب عن الأنظار وغاب عن رؤية الناس، وبقي الإنسان يتلذذ بكلام الله لا ترمقه عين، يخلص لله عز وجل في مناجاته ومناداته، ويتلذذ بآياته وعظاته، فهذا من أبلغ ما يكون. وأما إذا كان الإنسان غير حافظ لكتاب الله أو غلب على ظنه أن الشيطان يتسلط عليه، فإن صلاته مع الجماعة أفضل له، وحصول الأجر في الجلوس مع الجماعة وشهود الخير له معهم أفضل. ومن العلماء من قال بأفضلية الصلاة مع الجماعة في قيام الليل بالتراويح ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وأزاد بعض العلماء بأن قوله كتب له قيام ليلة فضيلة منفكة، وقوله وإخلاص الإنسان وخشوعه في صلاته أقرب فضيلة متصلة، فتقدم الفضيلة المتصلة على الفضيلة المنفصلة، ولكل وجه، فمن ترجح عنده الوجه الأول عمل به، ومن ترجح عنده الوجه الثاني عمل به، ولكن ينبغي للإنسان أن يجاهد في الإخلاص، وأن يكون إذا صلى مع الناس أكثر خشوعا وأكثر تدبرا في آيات القرآن وذلة لله وخضوعا. والله تعالى
أسألك الله. هذه امرأة تقول: إذا أرادت المرأة أن تصلي التراويح في بيتها، فهل لها أن تصلي وتقرأ القرآن وهي حاملة للمصحف في يدها، حيث أنها تريد ختم القرآن في صلاة التراويح، وتقول وهي لا تحفظ إلا القليل من القرآن؟ وأيضا يا فضيلة الشيخ، ما حكم فعل ذلك عموما للرجال والنساء؟
أما قراءة القرآن في المصحف نظرا في قيام الليل وصلاة النافلة فلا حرج فيه، وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر مولاها ذكوان أن يقوم بها الليل بالمصحف، فهذا أصل عند العلماء رحمهم الله، نبه عليه طائفة منهم الإمام ابن المنذر وغيره من أهل العلم، فالإمام ابن قدامة في المغني وغيرهم على أنه لا حرج للمصلي في قيام الليل أن يصلي بالقرآن نظرا، لورود ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولما في تحصيل ذلك من تلاوة القرآن كاملا في رمضان. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان يدارسه جبريل القرآن في رمضان. قالوا فيستحب للإنسان أن يختم في رمضان ولو مرة واحدة، أن يمر على القرآن بكماله ولو مرة واحدة، فإذا أرادت أن تحصل هذا الفضل فلا حرج. وأما بالنسبة لحمل المصاحف للرجال فالنساء والرجال في ذلك على حد سواء، لكن هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهو أنه شاع خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة بل السنوات المتأخرة أن كثيرا من الناس يحملون المصاحف وراء الأئمة، وقد يشوشون عليهم أثناء خطئهم في القرآن. فهذا فيه أمران: الأمر الأول أنه لا وجه لحمل القرآن وراء الأئمة لما فيه من التشاغل عن التدبر بالقرآن والتفكر في آياته، وليست هناك حاجة إلى حمله لأن الإمام حافظ ووراءه الحفاظ، إلا إذا لم يكن هناك حافظ وحملت للرد عليه فلا حرج. ولكن مكان حديثنا هذا العدد الكثير الذي يحمل المصحف دون حاجه إليه، وكذلك يشتغل بقلب أوراقه وقد يشتغل بحمله ووضعه، وكل ذلك ملفت للنفس عن الخشوع والتدبر، وقد يشغل من بجواره وقد يشغل الإنسان الذي بجواره. أما الأمر الثاني وهو رده على الإمام دون وجود الحاجة لذلك، فإن المصلي إذا كان بعيدا عن الإمام وعلم أن الإمام لا يسمعه فإن تلفظه بالآيات يعتبر تلفظا خارجا عن محله غير مأذون به شرعا. وهنا أنبه على أنه كان قد شاع بين الناس إذا أخطأ الإمام أن يرده الكثير أن يرده كثيرا منهم، بل المنبغي إذا كان الإمام وراءه حفاظ أن يلتزم الناس الأدب وأن ينصتوا بالقرآن وأن يتركوا الرد لمن وراءه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي يليني أولو الأحلام والنهى، فأمر أن يليه أولو الأحلام من أجل الرد كما بين ذلك العلماء. وفي الحديث الصحيح عنه أنه عليه الصلاة والسلام ارتد عليه فلما سلم قال: أثم الناس أبي؟ قال: نعم. قال: ما منعك أن تفتح علي آنفا؟ فخص أبيا لشرفه وفضله وحفظه القرآن على عهده، فدل على أنه ينبغي أن يترك الأمر لأهل الفضل وأهل العلم، وليس معنى هذا أن يسكت الناس عن الرد عن الإمام، ولكن معناه إذا غلط المرة الأولى أن يترك لمن وراءه يرد، فإذا رده فالحمد لله وينصت السامع والعوام، وأما إذا لم يرده فتحت عليه. وأما أن يصيح الناس جماعة هذا يتلفظ بآية وهذا يتلفظ بآخر الآية، فإن ذلك أدعى إلى الالتباس على الأئمة فيخرج عن المقصود من الرد على الأئمة، ويصبح الأمر فيه تشويش على الناس، بل أعظم من ذلك أن يكون بعيدا عن الإمام فيصرخ من آخر المسجد مع وجود الحافظ بقرب الإمام، فكل هذا من الأغاليق التي يفعلها العوام الذين لا يفقهون عن الله ورسوله. فينبغي لطلاب العلم أن يترفعوا عن مثل ذلك وأن ينصحوا الغير باجتنابه لما فيه من تحقيق مقصود الشرع من الإنصات بالأئمة وعدم التشويش عليهم، وحصول مقصود الشرع من الرد على الأئمة على الوجه المعتبر. والله تعالى.
يقول السائل: هل لسائقي الشاحنات والسيارات الأجرة الذين يسافرون من مدينة إلى مدينة كل يوم هل لهم أن يفطروا في رمضان ثم يقضوا ذلك؟ وهل لهم قصر وجمع الصلاة علما أن ذلك عملهم طوال السنة؟
الذي يظهر من ظاهر النص في الكتاب من قوله سبحانه وتعالى: أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أن كل مسافر له الرخصة في الفطر وأنه لا حرج عليه أن يفطر، ولكن إذا كان الإنسان مطيقا الصوم وألف السفر وكان ذلك يسيرا عليه أي أن يصوم أثناء سفره فإنه يحرص على إصابة فضل صيام شهر رمضان في وقته وأداء العبادة في وقتها. أما لو أفطر والحالة ما ذكر فإن ظاهر نص القرآن يدل على جواز ذلك، ولو كان عمره كله في السفر فهذه معيشته التي جعلها الله له. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السفر قطعة من العذاب كما في صحيح البخاري وغيره، وإذا ثبت أنه عذاب استوى في ذلك الذي يكثر منه والذي يقل منه فلا وجه للتخصيص، ومن قال بالتخصيص يطالب بالدليل. ولذلك فإن الإنسان إذا سافر لحقته مشقة السفر ولو لم يكن فيها إلا فرقة الأوطان والتغرب عن الأهل والإخوان لكفى في ذلك مشقة على الإنسان وحرجا. وهنا ننبه إلى أن بعض الناس قد أصبح يضيق على المسافر في الفطر ويقول إنه إذا سافر في الطائرة لا يشرع له الفطر وإذا سافر في السيارة لا يشرع له الفطر، لأن الحكم يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وهذا مردود لأنه مصادم لنص كتاب الله عز وجل. ولو كان الأمر فيه تفصيل لفرق الشرع بين من يرتاح في سفره وبين من لا يرتاح، فقد كان أهل الترائح قديما يسافرون على رواحل لا تعب فيها، والمسافر الذي يركب السفن قد يكون البحر هادئا فيكون سفره متعة بمكان لا يجد فيه مشقة ولا عناء، فكل هذا فهؤلاء كلهم مطالبون مرخص لهم بالفطر والشرع عمن، فلذلك لا وجه للتفصيل، بل نبقى على ظاهر النص في كتاب الله ونلقى الله على ما أمر به في كتابه وشرعه لعباده من التوسعة، فمن أراد أن يفطر فليفطر ومن أراد أن يمسك فليمسك. والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمسك في السفر مع القدرة على الفطر، فدل على أن الأفضل أن يصوم وأن لا يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام حتى دنا قراء الغنيم، فهذا يدل على مشروعية الصوم في السفر وأنه أفضل. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بدينه وأن يرزقنا الالتزام لسنة نبيه عند فساد الأمة. اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة، نسألك أن تحيينا عليها وأن تميتنا عليها وأن تبعثنا عليها وأن تحشرنا في زمرة أهلها، إنك ولي ذلك والقادر عليه.